والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العلي العظيم. هذه الفقرة من الآية المباركة الله سبحانه وتعالى أجمل فيها حقوق المؤمنين مع بعضهم البعض، وبين فيها حقيقة ربما تكون خافية على كثير من الناس، إما أنها خافية من جهة العلم بها، يعني لا يعلمون بهذه الحقيقة، وإما أنها خافية من جهة العمل بها. ربما الإنسان يتصورها تصورا ما، ولكن في مقام السلوك وفي مقام التطبيق يغفل عنها، وهي الأخوة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. الأخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة تكون أخوة طبيعية. الأخوة الطبيعية هي الاشتراك بينك وبين شخص في الأم أو في الأب أو في كليهما، فتارة تكون أخاه من أمه أو من أبيه أو من أمه وأبيه، هذه أخوة طبيعية. هذه الأخوة الطبيعية لها آثار، مثلا من آثارها وجوب الصلة، وجوب صلة الرحم بينك وبين أخيك، فلا يحل لك أن تقاطعه أو تدابره. مثلا من ضمن الآثار للأخوة الطبيعية الميراث، متى ما كان الشخص مات ولم تكن هناك الطبقة الأولى من الميراث، فتكون الطبقة الثانية، الطبقة الثانية من الميراث هم الأخوة والأخوات والأجداد والجدات، فربما يرث الأخ أخاه. النوع الثاني من الأخوة هي الأخوة الرضاعية، فإذا كان الشخص ارتضع في طفولته قبل الحولين مع أخ من لبن فحل واحد بالشرائط المعروفة في الرضاع، إما أن يكون يوم وليلة أو 15 رضعة أو ما أنبت اللحم وشد العظم، على كل حال إذا توفرت هذه الشرائط صار هذا أخا لك من الرضاعة. والأخوة الرضاعية تترتب عليها آثار في النكاح فقط، يعني لا يحل للشخص أن يتزوج أخته من الرضاعة فقط، أما ميراث لا. وجوب صلة رحم لا، لأنه لم تشترك معه في رحم واحد، ما ولدت معه وكان تكوينك وتكوينه في رحم واحد. النوع الثالث من الأخوة هو أو هي الأخوة الإيمانية التي تكون بين المؤمنين، وهذه الأخوة لها آثار اجتماعية، ليس لها آثار في النكاح، يعني حرمة نكاح لا يوجد. هذه المرأة أختك في الإيمان، لكن يجوز لك أن تتزوج بها، وليس لها آثار في الميراث، يعني بحيث أنك ترث الأخ الذي هو مؤمن، أخوك المؤمن في الله ترثه أو يرثك، لا، وإنما لها آثار اجتماعية، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. بالنسبة إلى هذه العلائق بينك وبين أخيك إما الأخوة العلاقة الكائنة من أخوة طبيعية، أو العلاقة الكائنة من أخوة رضاعية، أو العلاقة الكائنة من أخوة إيمانية. طبعا عند الناس أقوى هذه العلائق هي العلاقة الكائنة من الأخوة الطبيعية، فنجد الواحد منا يذب عن أخيه ويدافع عن أخيه من أمه وأبيه، ويحرص على نفعه وعلى دفع الضرر عنه وعن صيانة أو على صيانة عرضه، فلا يرضى بغيبته ولا ببهتانه ولا بسبه. لماذا؟ لأننا نشعر في قرارة أنفسنا بأن العلاقة بيني وبين أخي من أمي وأبي هي علاقة قوية جدا، علاقة الدم، وهذه علاقة قوية جدا، لذلك نحن نحافظ عليها ونصونها ونذب عنها. لكن عند الله سبحانه وتعالى أقوى هذه العلائق العلاقة الكائنة من الأخوة الإيمانية. أخوك في الإيمان أقرب إليك من أخيك من أمك وأبيك إذا لم يكن مؤمنا، أما بعد إذا كان مؤمن فقد جمع الأخوتين، أخوك من أمك وأبيك وأخوك في الإيمان، فهو أقرب إليك من أخيك في الإيمان فقط. لكن لو جئنا إلى شخص هو أخوك في الإيمان وشخص آخر هو أخوك في النسب فقط، فأيهما أقوى علاقة؟ أيهما أولى بمراعاة حقوقه وصيانة عرضه؟ أيهما أولى؟ لا شك أن العلاقة الإيمانية أقوى وأولى. ولذلك لا نجد في الشارع، في أحكام الشارع المقدس، أن هناك مورد من الموارد التي يجوز لك فيها أن تقاتل أخاك المؤمن، بل لا يجوز كما سيأتي التفصيل، لا يجوز سبه ولا غيبته ولا بهتانه ولا إيذاؤه. وأما بالنسبة إلى أخيك من أمك وأبيك إذا لم يكن مؤمنا يجوز لك سبه، يجوز لك غيبته، لا غيبة لفاسق، فكيف إذا كان كافر؟ إذا كان فاسق ومن أمك وأبيك جاز لك أن تغتابه لأنه فاسق، إذا كان كافرا من باب أولى تجوز غيبته، بل يحل ماله إذا كان كافر. وإن كان أخا لك من أمك وأبيك يجوز لك أن تأخذ ماله، تصادر أملاكه، يجوز. أما بالنسبة إلى أخيك في الإيمان لا يحل لك أن تأخذ منه درهما واحدا إلا بطيب نفس منه، بل يحل لك دمه. لو وقف في صف الكافرين وأنت في صف المؤمنين جاز لك قتاله وجاز لك قتله. وحدث في تاريخ الإسلام في حروب رسول الله صلى الله عليه وآله، ربما يكون المؤمن في صف والكافر في صف آخر، وحصلت الحرب السجال بين المؤمنين وبين الكافرين، وقد تقطعت بينهم هذه العلائق النسبية. فإذا بالنسبة إلى العلاقة، أقوى العلائق من هذه العلاقات الثلاث هي علاقة الأخوة الإيمانية. طبعا الأسباب التي جعلت الأخوة الإيمانية أقوى من الأخوة النسبية، لأن الأخوة النسبية نشأت بسبب الدم، وأما الأخوة الإيمانية فنشأت بسبب الدين، وأخوة الدين بلا إشكال أقوى من أخوة أو من علاقة الدم. علاقة الدين أقوى من علاقة الدم، لأن الدين أشرف من الدم، وربما بذل الدم في سبيل الدين، لكن لا يبذل الدين في سبيل الدم. ولذلك نجد أن الأنبياء عليهم السلام أجمعين، الأوصياء الأئمة عليهم السلام، بذلوا مهجهم الشريفة في سبيل الدين، ودمهم أشرف الدماء وأزكى الدماء وأعز الدماء على الله سبحانه وتعالى، ولكن بذلت هذه الدماء الزاكية في سبيل الدين، لكن لا نجد الدين يبذل في سبيل الدم. طبعا لا يخفى أنه قد يقول الإنسان: شلون إذا كان تعرضت إلى الهلاك إما أن أحافظ على دمي أو أصلي؟ والصلاة عمود الدين، طبعا تسقط الصلاة في سبيل الحفاظ على الدم. إذن بذلنا الدين في سبيل الدم؟ لا، ليس هكذا. المراد بالدين هو أحكام الشرع، هو معالم الدين، بحيث إذا زالت زال الدين. لكنك إذا لم تصل في هذا الوقت هل زال الدين؟ ما زال، بل هو باق. لكن إذا كان توقف الأمر ودار بين حفظ الدين، بحيث إذا لم أبذل له دمي إن محت آثار الدين وزالت معالمه، فهنا يجب بذل الدم. ولذلك نحمل فعل الإمام الحسين عليه السلام أنه بذل دمه الشريف في سبيل الدين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل فيا سيوف خذين، لأن الإمام الحسين هو إمام الدين في عصره، ومبايعته إلى يزيد إزالة للدين وانمحاق للدين، فلا يمكن أن يبايع يزيد. لكن لو شخص عادي غير الإمام الحسين وأجبر على مبايعة يزيد، لا جاز له أن يبايع يزيد بيده لا بقلبه، حفاظا على دمه، لأن مبايعة الشخص العادي ليزيد لا يغير في الدين شيء، ولا يزيل الدين ولا يمحق الدين، بخلاف إمام الزمان، بخلاف إمام الزمان الذي إذا بايع صارت بيعة ذلك الخليفة أو السلطان شرعية، لأنه بويع من قبل إمام الحق. فإذا علاقة الدين أقوى من علاقة الدم، لأن الدين أشرف من الدم، فكانت العلاقة الإيمانية أقوى من العلاقة النسبية. أيضا ورد في الأخبار عن الإمام الصادق عليه السلام أن المؤمنين أخوة لأب وأم. بتوضيح آخر نقول: أنت مع أخيك، أي إنسان من المؤمنين، أنت أخوه لأمه وأبيه، بالإضافة إلى العلاقة الإيمانية أنت أيضا أخوه لأمه وأبيه، كما في الخبر عن الإمام الصادق. توضيح ذلك أن العلاقة التي نشأت بينك وبين أخيك من أمك وأبيك، إنما حصلت هذه العلاقة لأنك تكونت وهو تكون من مادة واحدة، من مادة تكوين واحدة، من دم الأب ومن دم الأم تكون الابن، من هذا الدم بخصوصه ومن هذا الدم بخصوصه تكون الابن، كذلك أخوه تكون من هذا الدم وهذا الدم، فمادة تكوينهما واحدة، فلذلك كانت بينهما هذه العلقة القوية. أيضا الأخوة في الإيمان مادة تكوينهم واحدة، لأنه ورد في الخبر أن الله سبحانه وتعالى خلق المؤمن من طين جنان السماوات، خلق المؤمنين من طينة الجنة، فهذا العلاقة التي حصلت بين المؤمنين في مادة التكوين موجودة، لأن مادة تكوينك ومادة تكوين أخيك المؤمن واحدة، وهي طين جنان السماوات كما في الخبر. فإذا كان أنت قد خلقت مع أخيك المؤمن من طينة واحدة، فإذا مادة تكوينكما واحدة، فلا ميزة لأخيك من أمك وأبيك على أخيك النسبي، لأن مادة التكوين هنا واحدة ومادة التكوين هنا واحدة. بالنسبة إلى الآية المباركة إنما المؤمنون إخوة، هذه الآية فيها من الإيجاز في اللفظ وفيها من الكثرة في المعنى ما فيها. أنت تريد أن تفهم ما هي حقوق أخيك عليك وما هي حقوقك على أخيك، الآية أجملت هذه الحقوق وبينتها ببيان يتغلغل في القلوب ويكون محسوسا عند الحواس. يعني لو أن الله جل وعلا قال لك أيها المؤمن إن لأخيك عليك حقوق، ما هي هذه الحقوق؟ الحقوق هي أن لا تغتاب، أن لا تبهت، أن إلى آخره. هذه الحقوق ربما أنت لا تشعر لماذا وجبت عليك هذه الحقوق في حق أخيك المؤمن، يعني ربما أشياء نحن نتقبلها عباديا لكن لا تدخل في مشاعرنا، لا تنبعث من حواسنا. يعني الآن مثلا كمثال نفهم أنه كيف أن الشيء إذا دخل في حواسنا كيف نتفاعل معه، وإذا دخل في عقولنا وتقبلناه على نحو العبادة كيف نتفاعل معه. نحن الآن نعلم بكاملنا أن الله سبحانه وتعالى رقيب علينا ومطلع على أحوالنا، لكن هذه الرقابة الإلهية ما وصلت إلى حد الإحساس، ما أحسسنا بالرقابة الإلهية. نحن في مقام طرح الدليل نجد أن الدليل تام وصحيح في أن الله سبحانه وتعالى رقيب علينا، لكن هل تغلغل داخل في قلوبنا وإحساسنا؟ لا. لذلك ربما نرتكب المعاصي. لو نشعر بالرقابة الإلهية أن الله الآن يطلع علينا بالفعل ما عصينا الله، لو نشعر ونحن عندما نقبل إلى الصلاة أننا نقف بين يدي الله لما ذهبت عقولنا هنا وهناك، لكن نحن نأتي إلى الصلاة عادي لا نشعر أننا نقف بين يدي الله، ولكن عندما نقف بين يدي ملك من الملوك لا نتلفت يمنة ويسرة ونلتفت إليه بكامل حواسنا، لكن بين يدي الله لا نشعر أننا نقف بالفعل الآن بين يدي الله. لذلك في فرق بين الإحساس بالشيء وبين الاقتناع بالشيء. الأئمة سلام الله عليهم عندما يقفون للصلاة ترتعد فرائصهم وتصفر ألوانهم. الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما يقف للصلاة يصفر لونه، فيقال له يا ابن رسول الله ما هذا؟ يقول أتدرون بين يدي من أقف؟ إنني أقف بين يدي مالك السماوات والأرض. يعني لو بين يدي ملك عادي، ملك يملك بقعة صغيرة من الأرض، إذا وقفت أمامه ترتعد فرائصي، فكيف بمالك السماوات والأرض؟ هذا من باب أولى. الإمام يشعر يحس بذلك، الإمام يشعر بأن الصلاة لها هذا المقام ولها هذه الفائدة العظيمة، لذلك يقبل برغبة في أن يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. لكن نحن في مقام الشيء الذي نحس به نقبل عليه بكامل حواسنا، الأموال، الذهب، الفضة، نشعر بقيمتها فنقبل عليها بكامل جهدنا، وأما الصلاة لا نشعر نقتنع، نحن مقتنعون بقيمتها، لكن ما وصل ذلك إلى الإحساس الذي يتغلغل في القلوب. كذلك لو أن الله سبحانه وتعالى قال إن لأخيك المؤمن عليك حقوقا، أنت ربما تقتنع بذلك لأن الله قال، لكن هل ذلك يتغلغل في حواسك بحيث تصدر أفعالك وينبعث سلوكك بإحساس وبرغبة وبإقبال؟ لا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصور لك هذه الحقوق ويجملها في كلمة واحدة مختصرة، قال إنما المؤمنون إخوة. أنا لا أقول له عليك حقوق أو لك عليه حقوق، أقول هو أخوك، ما المؤمن إلا أخوك، ليس شيء آخر، ما هو إلا أخوك. انظر الذي تتصرفه مع أخيك، انظر سلوكك مع أخيك، كيف تتصرف مع أخيك من أمك وأبيك؟ المؤمن كذلك أخوك، فتصرف معه ما تتصرفه مع أخيك من أمك وأبيك. فالآية المباركة أجملت الحقوق، جاءت بها بهذه الصورة بحيث تجعل الحقوق نحن نحس بها ونشعر بها ونتفاعل معها حتى يمكن أن نؤديها. لكن الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم بيّنت هذه الحقوق وفصلتها، والأخبار في ذلك كثيرة جدا، ونحن نأخذ بقدر ما يسعه الوقت. نقسم هذه الحقوق إلى أوامر ونواهي، يعني أشياء يلزمك أن تفعلها وأشياء نواهي يلزمك أن تتجنبها. أما الأوامر فكثيرة، من ضمنها أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وأن تكره لأخيك ما تكرهه لنفسك. هذه العبارة جدا جامعة إلى كثير من الأمور، إلى كثير من الحقوق التي نحن لو تأملنا هذه العبارة ولو طبقناها لانحلت جميع مشاكلنا. لماذا أتنازع معك؟ لماذا أتشاجر معك؟ لماذا أريد أن أستأثر بالخير دونك؟ لماذا أريد أن أضرك؟ لماذا؟ لماذا هذه المنازعات بين الناس؟ لأنني أحب لنفسي أشياء لا أحبها لك، أريد أن أستأثر بالشيء لنفسي وأحرمك ربما من حقوقك، ربما شيء لك أريد أن أخذه لنفسي دونك. لماذا؟ لأنني ما التفت إلى هذا الحق أن أحب لك ما أحبه لنفسي. طبعا هذه مسألة عادية، يعني من حقه أن تحب له ما تحبه لنفسك، ولكن المؤمنين إذا ترقوا في معارج الكمال يتدرجون إلى أعلى من ذلك. يعني الآن مثلا نأتي إلى هذه الدرجة ونأتي إلى ما هو أعلى من ذلك. هذه الدرجة مثلا إذا وجدنا الآن أنا وأنت وجدنا كنز، أنا أعطيك نصفه وأخذ نصفه، أحب لك ما أحبه لنفسي، يعني نتساوى في اقتسام هذا الكنز. أي أمور، أي منافع الحياة الآن، المنافع الحياتية نقتسمها بالسوية، بعد لا أحد أولى من أحد ولا أحد أفضل من أحد. هذا أحب لك ما أحبه لنفسي. لكن لا، المؤمنون الذين تدرجوا في معارج الكمال يؤثرون على أنفسهم، خذه لك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كانت بهم حاجة، أنا محتاج في أشد الحاجة، لكن أحب لك أكثر مما أحبه لنفسي وأؤثرك، خذه أنت. يعني هل وصلنا إلى الدرجة الأولى حتى نصل إلى الدرجة الثانية؟ نحن لو وصلنا إلى الدرجة الأولى أن أحب لك ما أحبه لنفسي لما حصلت بيننا منازعات البتة، لكنا مخلصين لبعضنا البعض، لما وجد السباب، ما وجد الغيبة، ما وجدت النميمة، ما وجد البهتان، منازعات تحصل على أمور تافهة. هذه لماذا؟ لأن كل إنسان يحب أن يجلب الخير لنفسه. وأن أكره لك ما أكرهه لنفسي، لا أريد المضرة تصل إليك، فأحوطك، أحميك، أبذل لك المعونة، المساعدة، الإرشاد، لأنني أحب الخير لك. بل لما نأتي إلى سير الأئمة عليهم السلام، لا أنهم يكرهون لغيرهم ما يكرهونه لأنفسهم، نجد يعني بالنسبة إلى المؤمنين، لا حتى بالنسبة إلى الكافرين، حتى بالنسبة إلى الكافرين الأئمة عليهم السلام يريدون إليهم الخير. النبي صلى الله عليه وآله شق عليه أن لا يؤمن به الناس، هو هل الله سبحانه وتعالى سينقص شيئا من أجره؟ لا، لكن يريد الخير لهؤلاء الكافرين الذين لاقى منهم ما لاقى من أصناف المشقة والعذاب والإيذاء، ولذلك كل ما يصدر منهم أذى يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولذلك نزل العتاب من الله سبحانه وتعالى للنبي أكثر من مرة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين. لماذا تهلك نفسك تريد أن يؤمنوا مع أنهم كفار؟ يحب لهم ما يحبه لنفسه. نجد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء يبكي، فلما سئل قال أبكي على هؤلاء القوم الذين يدخلون النار بسببي وهم أعداؤه، لكنه يحب لهم الخير، فكيف بأخيك المؤمن؟ من باب أولى. أيضا من ضمن حقوق أخيك عليك أن تعينه بنفسك ولسانك ويدك ورجليك ومالك، أن تبذل له كل شيء إلا شيئين، دينك وعرضك. أخوك المؤمن لا تبذل له دينك، لا، الدين أثمن من كل شيء، وتبذل له عرضك، لا، لا يبذل العرض للأخ المؤمن، وإنما تبذل له نفسك، ولا تبذل له عرضك، ولا تبذل له مالك. أن تعينه بنفسك ولسانك ويدك ورجليك ومالك، أن تبذل له كل شيء، إلا شيئين دينك وعرضك. أخوك المؤمن لا تبذل له دينك، لا، الدين أثمن من كل شيء، وتبذل له عرضك، لا، لا يبذل العرض للأخ المؤمن، وإنما تبذل له نفسك، ولا تبذل له عرضك، ولا تبذل له مالك، لا عرضك ولا دينك. طبعا بذل المال واضح في حال ان الله سبحانه وتعالى وسع عليه، اعطي الاخوان المؤمنين ولا سيما ذوي الحاجة والفقراء مما اعطاني الله، فان ذلك يزيد اموالي، والله سبحانه وتعالى يعطيني الخير الكثير لانني اصبحت وسيلة الى رزق عباده. وأما بذل اللسان فأن تدافع عنه، أن تمدحه، أن تشيد بمآثره، أن تظهر فضائله، أن تحبب الناس إليه وتحببه إلى الناس، وأن تبذل له يدك بالمعونة، بالمساعدة، رفع حمل مثلا، أي مساعدة تؤدى باليد، رجلك تسعى في حوائجه، تسعى في قضاء أموره، حاجياته، هذا بذل الرجل. بذل النفس طبعا في حالات، متى ما صار ممكن الإنسان يدافع عن أخيه المؤمن إذا تعرض إلى القتل، صحيح أنني لست بمكلف أنه أدافع عنه إلى أن أقتل، لكن أحاول أن أدافع عنه لو حصل القتل بدون اختيار، بدون علم، فأكون بذلك مأجورا إن شاء الله. أيضا من حقوقه عليك أن تكون عينه ودليله ومرآته، عينه التي يبصر بها، تبصره بالأشياء، انتبه ترى كذا، انظر إلى كذا، تفحص كذا، تبصره وتعلمه وترشده متى ما كان في حاجة إلى ذلك، وتكون دليله على الخير، دليله على ما ينفعه، وتكون مرآته أيضا. المرآة إذا نظرت إليها رأيت وجهك، أنت تكون مرآة لأخيك المؤمن، يعني تدله على عيوبه، على نقائصه، بحيث يشعر أنك محب له لا مبغض له، يعني متبين له عيوبه أمام الناس لكي تنقصه، لا، بينك وبين نفسه، بحيث يشعر أنك محب له وناصح له وخائف عليه وتحب كماله. إذا شعر منك ذلك، وجد الإخلاص منك، تقبل منك، فأصلحته وقومت ما فيه من العيب. أيضا من حقوقه عليك أن لا تشبع ويجوع، ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع، ولا تكسى ويعرى، أنت لابس الملابس الجيدة وهو ما عنده شيء يلبسه، ولا تروى ويظمأ، بل ورد في بعض الأخبار إذا كان لك خادم وليس له خادم فارسل خادمك يصلح فراشه ويهيئ طعامه، إلى هذه الدرجة. طبعا لا يخفى أنه نحن لا ينبغي أن نسد منافذ الخير. يعني لما إنسان يريد أن يعمل خير مع إخوانه ويقول لا ما أبغى، أنا مو محتاج. لا، الإنسان صحيح أنت لا تذل نفسك بالسؤال، لكن إذا بذل لك أخوك اقبل منه، فإن ذلك أرضى لنفسه، بل ورد أنه أفضل من العبادة أن تجيب أخاك المؤمن. فلو أنك صمت في يوم ودعاك أخوك المؤمن لاستحب لك أن تجيب دعوته وأن تأكل من طعامه. وإن فسد صومك فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك أجر الصيام وأجر إجابة أخيك المؤمن. أيضا من ضمن الحقوق أن تبر قسمه، إذا أقسم عليك تبر هذا القسم. إذا قال والله لازم تسوي كذا، حلفت عليك بكذا، أطعه وإن كان لا يجب عليك، حلفه لا يلزمك أنت حلفت، أنا ما حلفت، لكن لا مانع أمتثل إلى أمره وأطيع كلامه، لأن ربما عدم الإجابة إليه تؤذيه. أن تبر قسمه وتجيب دعوة إذا دعاك، تجيب دعوة لا تتكبر عليه، وتأكل من طعامه وتعود مرضته إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وإن كانت كما في الخبر وإن كانت له حاجة تبادر إلى قضائها، ولا تكلفه أن يسألك إياها. أنت تعلم أنه محتاج إلى شيء، لا تخليه هو يسألك، بل أنت علمت بحاجة من حاجات اقضها له، لأن في السؤال حتى لو لأعز الإخوان فيه ذل، فيه ذل، إنسان يشعر بالانكسار عندما يسأل حتى أعز الإخوان. وحقوق المؤمن الفعلية الأوامر كثيرة. القسم الثاني النواهي، طبعا لا تظلمه، فإن الظلم منهي عنه حتى في حق الكافر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون. لأن الحكم بما أنزل الله العدل، إن الله سبحانه وتعالى عدل يحب العدل مع المؤمن والكافر. فلا تظلم أخاك المؤمن ولا تبهته، ولا البهتان يعني شيء ما سواه تقول سوى فلان، شيء لم يقله تقول قال فلان، هذا بهتان. لا تغتبه، الغيبة شيء قاله، أنا ما كذبت عليه، لكن هو لا يريد أن يطلع الناس، أقول فلان قال، فلان عمل، وأنا صادق عمل، لكن لأن ذلك ينقصه لا يجوز لي غيبته. ولا تسبه، تقول لي ذاك البعيد كلب حمار حيوان، هذا لا يجوز، لا يجوز سب المؤمن. سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، بل نفس المؤمن ينبغي أن يتنزه عن السباب، وإن كان سباب الكافر يجوز، لكن الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن ينزه لسانه عن كل ما لا يحبه وعن كل ما لا يرضاه. مثل السباب، لا تكونوا سبابين، لأن الإنسان يتعود حتى لو سب الكافر وهو مستحق للسب، لكن صير عندك عادة ويعتاد لسانك على السب. أيضا لا تهجره فوق ثلاث، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخا يقاطع فوق ثلاث ليالي، أكثر من ثلاث ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما هو الداعي إلى المقاطعات؟ ما هو الداعي إلى التدابر؟ فلان قال كلمة قاطعة، ليش؟ إذا كان مخطئاً ارشده، بين له، كن دليله، أوضح له الأمر، لعل له عذر وأنت تلومه، لعله قال ذلك اشتباه مو عناد. أما مسألة أقل كلمة تصدر منه تقاطعه، لماذا؟ لماذا تقاطعه؟ هذه المقاطعة ليست هي الحل، هذا يزيد المشكلة في المجتمع، لا يحل مشاكل المجتمع المقاطعات. أيضا أن لا تبدي عورته وأن تستر عليه ذنوبه، يعني كل شيء ينقصه لا تبديه. للمؤمن في الخبر عن الصادق عليه السلام، للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه 70 كبيرة. طبعا لا يخفى أن 70 ليس المراد منه عدد 70، يعني 71 كبيرة ما يخالف يشهر به، لا، للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه ما شاء الله من الكبائر، من الكبائر. يعمل الكبيرة لكن لا يتجاهر بها، لا يحل لي أن أبدي عورته، أن أكشف فعلته، بل أسترها عليه، لأنني إذا أبديت عورته وكشفت ذنبه فقد أغلقت باب توبته. لما يقول الآن وش أتوب أنا؟ الناس ما تحترمني، الناس ما تقدرني، أروح المجالس، مجالس الذكر، أروح للمساجد، أريد أصلي، خلاص تبت، لكن الناس تلاحقني بنظراتها، هذا فلان الذي عمل كذا، مع العلم أن كل من لم ير هذا فلان لم ير فلان على معصيته، لكن أنا سمعت من زيد وأنت سمعت من عمرو حتى هذا شهر وافتضح. ما في الإسلام حب الافتضاح البتة. بعضهم إذا صدق من شيء قال لا والله لازم أفضحه. ليش تفضحه؟ هل أمرك الشارع المقدس بفضيحة الناس؟ أمرك بالستر، الله سبحانه وتعالى ستار يحب الستر، تفضح ليش؟ أنت ترتكب ذنبا بذلك. للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه 70 كبيرة ما دام هو لم يتجاهر بها. إذا تجاهر وكل الناس علمت، أنا لو تكلمت واغتبته ما كشفت سترا، بل كان ستر مكشوف، أنا ما كشفت شيء، هو مكشوف بنفسه. من ضمن الحقوق وهو الحق الذي نذكره آخر حق، أن لا تؤذي إيذاء المؤمن من الكبائر العظام. طبعا إيذاء المؤمن بكلمة، إيذاء المؤمن بحركة، يعني يأتي في المجلس ما أقوم له أبدي إعراض عنه لأنه قال كلمة، لأنه أنا ما يعجبني، لأنه على حسب الآن في مجتمعنا الحاضر، لأنه يقلد فلان ما أقوم له، لا أعتني به لأنه يقلد زيد فليكن يقلد زيد، هذا مو سبب أن أنا أعرض عن الناس وأحتقر الناس وأؤذي الناس أو أجرحه بكلمة. طبعا هذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بغير حق، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن. يعني الله سبحانه وتعالى يعلن عليه الحرب. يعني هي مسألة سهلة أنه مؤمن أن أجرح بكلمة أهينه، فقد أعلن الله سبحانه وتعالى علي الحرب بفعل ذلك. وهناك حقوق كثيرة جدا لا يسعها المقام، الله جل وعلا أجملها بهذه الآية: إنما المؤمنون إخوة. جعل الأخوة، أنت إذا تأملت عملت كل ما قلناه وما لم نقله، فإن ذلك من مشاعر الأخ تجاه أخيه المؤمن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.